السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم نكمل ما بدأناه من كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زايد رحمه الله تعالى. وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله إلى المسألة رقم 18، صح كده؟ وده الفصل الثالث، الفصل الثالث بعنوان آداب الطالب مع شيخه، آداب الطالب مع شيخه، ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها الطالب تجاه الشيخ، وما بين إفراط وتفريط في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن نوضح هذه المسألة. تجد بعض الناس يعني ينعدم من عنده أي أدب مع الشيخ، زي ما فيش خالص، منتهى يعني قلة الأدب مع الشيخ، وأنه يتعامل مع المشايخ على أنهم يعني ولا حتى أقرانه بل أقل، يتعامل معهم تعامل يعني في منتهى السوء، ويسقط المشايخ بالكلية، وإذا أخطأ الشيخ أمامه يسقطه تماما. فتجد على هذا الجانب هذا المفرط، وعلى الجانب الآخر تجد من يغالي في الشيخ ويعني يجعل كل أفعال الشيخ صحيحة، والشيخ لا يخطئ، والشيخ لا كل آراءه في أي باب وفي أي علم من العلوم يكون صحيح، حتى لو كان الشيخ لا يعني يجيد هذا العلم. نعم، يتعصب، مش فكرة التعصب بس، لا، حتى التصديق في كل ما يقول ان هذا الشيخ لا يخطئ ويعتقد ذلك، يعني يصدقه حتى في مسائل حتى ليس لها علاقة بالدين حتى. وطبعا يعني ده امر جلي جدا هي مسألة النوازل اللي احنا فيها حاليا، وفقه الواقع، والمسائل الكبيرة والكثيرة التي نزلت بالأمة الإسلامية، ورأينا كيف يعني اختلف فيها العلماء وكيف أخذ الناس فيهم طرق شتى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. 18، رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح. فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق، فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، التحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمنارة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. هنا يعني بعض الآداب في مسألة حرمة الشيخ، انك انت يعني وانت جالس بين يدي الشيخ تكون في حسن أدب في التصفح في الكتاب، يكون عندك حسن في السؤال والاستماع. بعض الناس يعني إذا كان أمام الشيخ تحرج واستحى أن يسأل، تجده لا يسأل، وهنا يضيع العلم بين الحياء والكبر، يضيع العلم بين الحياء والكبر، فيضيع عليه العلم بسبب أنه يعني يستحي أن يسأل. فليس من الأدب مع الشيخ ألا تسأل، أو أنك تسمع الخطأ فتسكت، بلى، ولكن اسأل وتعلم واستفسر وافهم، فهذا من حسن الطلب. وحسن الأدب بتصفح الكتاب وترك التطاول وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، الذي طبعا كانت مداخلة يعني مفيدة أو مداخلة لا تضر بالمجلس، أو الإلحاح عليه في جواب. ويجب أن تفرق ما بين الإلحاح الذي يكرهه الشيخ والإلحاح أو الحرص الذي يحبه الشيخ. الشيخ يحب أن يرى منك الإصرار والحرص على التعلم وعلى السؤال، فقد يكون في هذه الحالة الإلحاح محمود، وقد يكون في حالات أخرى مذموم، وأن الشيخ فعلا لا يريد أن يجيب أو لا يعرف الإجابة من الأساس، وأنت تلح عليه ليجيبك، فهذا بلا شك أنه أمر يعني غير ممدوح. فالشاهد هنا أو الفيصل هنا هو ما جرت عليه العادة، وخذ بالك ده يكون معانا في جميع هذا الباب. شيخ قد يعني يذكر بعض الأمثلة من الأدب مع الشيخ، قد أراها أنا لا شيء فيه، قد تراها أنت يعني ليست من الأدب مع الشيخ، قد يراها شيخ لأنها من الأدب وشيخ آخر لا يراها من الأدب، قد تكون في عصر فائت كان هذا من يعني من سوء الأدب، وهي في عصرنا هذا لا شيء فيه. فالأمر كله مرده إلى العرف وإلى ما تعارف عليه الناس، فكل ما فيه انتقاص من الشيخ أو حط لقدره أو إلى غير ذلك بلا شك هذا لا يستحب ولا يجب علينا أن نفعل. فقال متجنبا من الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود المال، فإن هذا يوجب لك الغرور والملل، أو يوجب لك الغرور ويوجب له الملل. فمثلا هنا الشيخ بيقول خذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، يعني مثلا مش من الأدب أنك تبقى قاعد قدام الشيخ وتمد رجليك بين يديه، أنها بالسوء أدب، أو أن تجلس متكئا. قد يكون في بعض الأحوال أن هذا لا شيء فيه، يعني قد يكون في بعض الأحوال مثلا أنك لو جلست متكئ مثلا العدد كبير والمسجد واسع والناس قاعدة براحتها وانت مثلا متكئ على عمود او الى غير ذلك، هذا الامر قد يعني لا يسيء اليك. لكن مثلا ممكن يكون الشيخ قاعد مع ثلاثة اربعة او كده فتتركه لتجلس مثلا بعيدا متكئا، هذا بلا شك يعني اذا رآه عاقل سيحكم بأن هذا من سوء الأدب. كذلك يعني مسألة مد الرجلين، قد يكون في بعض المواقف أن تمد رجليك أمام الشيخ لا شيء فيه، خاصة مثلا لو إن مسألة الرجل مثلا ليست في وجهه مباشرة، يعني ممكن تكون مثلا رجلك يعني يقابلها الحائط مثلا، والشيخ يعلم من حالك أن عندك تعب بالمفاصل، تعب بالركبة أو إلى غير ذلك، ففي هذا الحال يعني لا يكون هذا من سوء. فستجد أن المرض دائما إلى ماذا يعني هذا الفعل. كذلك ترك التطاول والنمار والتأنيب التطاول طبعا معروف، أما النمار يعني المجادلة كما جاء في الحديث: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء هنا بمعنى الجدال الذي لا يفيد، الجدال الذي لا يفيد يعني الجدال لمجرد الجدال. فليس من الأدب أن تجادل الشيخ وأن تماريه، و يعني أن تطيل معه في مسألة ليس من ورائها فائدة. جزاكم الله خيرا كما أسميتموها، الجدال العقيم الذي يعني يضر ولا ينفع. مثلا بيقول عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، فعدم التقدم عليه بكلام يعني ما مثلا ممكن الشيخ قاعد في مجلس ويدخل سائل يسأل فيسارع الطالب بالإجابة والشيخ موجود، هذا ليس من الأدب. ولكن الأدب أن تسكت ليجيب الشيخ، فإذا لم يجيب فتفضل أنت. والتقدم عليه بمسير يعني يعني مثلا ده أمر قد نراه يعني الأمر أبسط من ذلك. وإن كان الشيخ ابن عثيمين مثلا ذكر إن يعني إن الشيخ بيخرج من المسجد والطالب فذاء الطالب أمام الشيخ، يعني الشيخ الطالب يقطع طريق على الشيخ حتى يأخذ فذاءه، يعني هذا أكيد بلا شك ليس من الأدب مع الشيخ ولا مع أي أحد. أو إكثار الكلام عنده، مداخلته في حديثه بالكلام منه، يعني إن كنت أطول غرا في درس ولا تناديه باسمه مجردا. أكيد يعني لم تنادي الشيخ باسمه، الشيخ مثلا محمد أو الشيخ أحمد أو يعني بلا شك أن تناديه باسمه ليس من الأدب، حتى إن كان هذا الشيخ يعني هذا قد يحدث مع بعضنا أحيانا. مثلا يكون هو قريبي أو أعرفه من زمن ويعني أناديه باسمه في الغالب صحبي، لكن لما يكون بين الطلبة طلبة العلم أو يكون في درس مثلا هذا مقام لا يسعني أنا فيه شخصيا أن أناديه باسمي. ليه؟ لأن فيه طلبة قاعدين لما هيلاقوني بنادي باسمي خلاص هو ممكن يتجرأوا هم كمان على شيخ ونادي باسمه، هذا بلا شك ليس يعني أمرا محمودا. فلا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، يعني مثلا هذا أمر عندنا في مصر لا شيء فيه، يعني كون زلعت مع الشيخ حازم شمال مثلا، يقول يا شيخ حازم هذا أمر لا يعني لا يعيبنا، أو يا شيخ أحمد شيخ الدكتور فلان هكذا. فهذا قد يختلف في بلد أخرى، لكن عندنا مثلا في مصر أن تقول يا شيخ فلان هذا أمر لا شيء فيه. ذكر الشيخ بكر بن زيد رحمه الله من علامات سوء الأدب، وهذا قد يكون فعلا حاصل في بعض الأماكن. فالمرد كما أكدنا ونؤكد مرة أخرى، المرد إلى ماذا يعني هذا في العرف، أو ماذا يعني هذا عند الناس. بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسمي. وصل بين الحال في مصر مثلا لكلمة يا شيخنا دي أصبحت يعني غير مناسبة، يعني بل قد تكون من سوء أدب في مصر. فهذا اللفظ يعني لما استهزأ به الكثير فأصبح له مردود سلبي عند الناس، كلمة يا شيخنا فلا تسمه فإنه أرفع في الأدب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. فتناديه من بعد يعني كنت تنادي عليه من مكان بعيد، يعني من آخر الشارع من أول الشارع، وتنادي عليه يا فلان، فهذا لا يصلح. هذا لا يصلح طبعا إلا بضرورة، مثلا أمامه حفرة، أمامه شيء خطر وأنا أريد أن أنبهه، فأكيد يعني المنطق والعقل يقول أني سأناديه حتى لو كنت يعني في أقصى مكان. تمام، أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر إلى ما ذكر الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا. الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما نتعامل مع البشر في العادي أو في الطبيعي. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية، يعني أبوك من النسب، يعني يا فلان ما ينفعش مثلا تيجي على أبوك اسمه محمد بلال، ما ينفعش أروح على أبي أقول له يا بلال، هذا من سوء الأدب. أو يا والدي فلان، أو يا أبي جلال مثلا، وإن كان يعني في حالة ثانية قد تقبل. فلا يجمل بك مع شيخك. الضابط هنا يقول الشيخ رحمه الله التزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك معك. لو شفت من الشيخ وهم أو عيب أو زلة ما تسقطش الشيخ بالكلية، لا يظل عنده خير، فعله خير فيه دخل. لكن من يسقط الشيخ الكلية بسبب يعني اختلاف معه في رؤية أو اختلاف معه في أي شيء، فإن بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقط ذلك من عينيك، فإنه سبب لفرمانك من عاري، ومن ذا الذي ينجو من أخطائك ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. مين اللي يقدر يطلع من وسط هذه الأخطاء سالما؟ وإنما هي أمر في الفطرة، الإنسان يخطئ ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يخطئ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يخطئ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمل الله سبحانه وتعالى حتى تمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين. والتزم بتوقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وإذا بدأ لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينيك. يعني أن بعض الناس دلوقتي لو رأى مثلا الشيخ أخطأ في مسألة قد يكون أخطأ فيها إمام من قبل، فلا يسقط هذا الإمام، كذلك لا يسقط هذا الشيخ لخلافه معك في طريقة ذلك الأمور. واحذر أن تمارس معه، واحذر أن تمارس معه ما يرجره ومنه ما يسميه المولودون حرب الأعصاب. وهذه يعني الصعب تبحث عنها لتجد لها أشياء كثيرة. فحرب الأعصاب بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتجميلية، القدرة امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. وإذا بدأ لك الانتقال إلى شيخ آخر، طبعا هروح بقى لشيخ تاني وهترك الشيخ ده لأي سبب كان، خلاص مثلا ما عدتش فاهم منه كويس، الشيخ مواعيده مش مظبوطة، أي شيء، وهتضطر إنك أنت تنتقل إلى شيخ آخر، فمن الأدب أن تستأذن أولا. تستأذنه بذلك فإنه أدعى لحرمتك وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك. وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية، إذا أبوة دينية مش أبوة طينية، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسميه بعض العلماء أو تسمية بعض العلماء له أليق اللي هو كلمة الأبوة الدينية، وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، فبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. وأخيرا يعني نبه الشيخ على تنبيه مهم فقال: أعيذك لله من صنيع الأعاجم الطرقية، من أصحاب الطرق الصوفية والمتبعة الخلفية، من الخضوع الخارج عن آداب الشرع، من لحس الأيدي. الناس بقى اللي تغالي في توقير المشايخ وتوقير أهل البدع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال على الشمال كحال تودد الكبار للصغار. والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة زي كلمة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. انظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري سنة 1880 رحمه الله تعالى في البصائر: فإنه فائق بسياق، إنه فائق السياق. وإلى هنا تنتهي النقطة 18، وبإذن الله سبحانه وتعالى نكمل في المرة القادمة النقطة رقم 19 بعنوان رأس مالك من شيخك. رأس مالك أيها الطالب من شيخك. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.